بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض سوريا يا رب العالمين، اللهم فرج كربهم وأمن خوفهم وأهلك عدوهم، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واهزم الشرك والمشركين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 25 بعد 100 الأولى بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الآية 53 بعد 100 الأولى، نستمع إليها مرة ثانية. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية بالصبر والصلاة. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدنيوية بالصبر والصلاة، وهذا كلام دقيق جدا. فأي مؤمن بالله رب العالمين، وأي متبع لهدي الأنبياء والمرسلين، مأمور بأن يستعين على أموره الدنيوية بالصبر والصلاة. فالنداء ها هنا نداء من الله رب العالمين، المنادي هو الله تعالى، المنادى عليهم هم أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. فربنا تعالى ينادي أهل الإيمان وخصهم بالنداء لأنه جل وعلا يحبهم، لذا يأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر. يا أيها الذين آمنوا، أي يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا، إذا أردتم تحقيق أمر من أموركم الدنيوية فعليكم أن تستعينوا على قضائه بالصبر وبالصلاة. فالله تعالى يأمر أهل الإيمان أن يستعينوا على تحقيق الأمور الدنيوية بالصبر والصلاة. لا شك أن الإنسان في دنيا الناس له مطالب كثيرة ومتعددة، مطالب كثيرة ومتعددة من مطالب الدنيا، فهو لن يتمكن من تحقيق دين أو من تحقيق عبادة إلا من خلال دنيا. فمثلا هو في حاجة إلى القوت الذي يمكنه من أداء العبادة، فالعبادة تحتاج إلى قوة وإلى نشاط، ولن يتحقق لك ذلك إلا بأن توفر لنفسك ما تحتاج من أمور الدنيا المعيشية. تحتاج إلى سكن، تحتاج إلى ستر عورة، تحتاج إلى قوت، فكل هذا يحتاج إلى استعانة بالله رب العالمين. فالله تعالى أرشدنا إلى أنه من أراد أن يحقق أمرا دنيويا فعليه أن يستعين بالصبر وبالصلاة، أن يستعين بالصبر والصلاة. لماذا؟ لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله عز وجل. من الرزاق؟ الله تعالى. والرزاق حتى تستدر أنت الرزق منه فيجب عليك أن تستعين بما يقربك إليه جل وعلا، والمقصود الرزق الذي يكون فيه البركة ويكون فيه الخير. لماذا؟ لأن الكافر يرزق والبهائم ترزق، إنما المقصود هنا بالرزق الذي يبارك فيه. لن يتحقق لك إلا أن تلجأ إلى طاعة الله رب العالمين، فما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله رب العالمين. لذا أمرنا ربنا تعالى أن نستعين بالصبر والصلاة. فالصبر هو حبس النفس وكفها عما تكره، ده تعريف الصبر، هو حبس النفس وكفها عما تكره. فهو ثلاثة أقسام: صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، صبرها على طاعة الله حتى تؤديها، وعن معصية الله حتى تتركها، وعلى أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. إذا كم نوع؟ ثلاثة أنواع للصبر: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على المقادير. لماذا؟ لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين، عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية ما يحدث في كون الله تعالى بأمر الله تعالى، ولا دخل للمخلوق فيه، ولا دخل للمخلوق فيه، كالصحة والمرض، الموت والحياة، الغيث نزوله أو تأخره، نصر وهزيمة، ابتلاءات متتالية، براكين، زلازل، هذا كله يدخل تحت الأمر أو الإرادة الكونية، أنت لا دخل لك في ذلك. المرض ما في دخل لك، الصحة لا دخل لك، أعمال جوارحك الداخلية من قلب وكذا لا دخل لك، فكل هذا لا دخل للمخلوق فيه. واحد مثلا مات له قريب أو سقم بدنه، هذا يحدث بأمر الله عز وجل، تقدير كوني. الأمر ده يا جماعة محتاج لصبر، الصبر عند المصيبة. النبي عندما مر على المرأة الباكية التي تبكي غلاما لها مات عند قبره، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أمة الله اصبري واحتسبي. قالت: وما أدراك أنت بمصيبتي، وهي لا تعرف أنه رسول الله. فتركها النبي وانصرف عليه الصلاة والسلام. قيل لها إنه رسول الله، فإذا بالمرأة قد فزعت وانطلقت خلف النبي مصيعة تقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما عرفتك. طبعا المصيبة شغلتها، ما عرفتك. قال لها النبي أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني الصبر عندما يأتيك خبر المصيبة، ماذا صنعت، ماذا فعلت. لأن بعض الناس للأسف عند المصيبة يتضجر ويتسخط، وفين بعد أسبوع ولا أسبوعين أنا صابر. صابر إيه؟ أنت كاذب ولست بصابر. الصبر عندما جاءك خبر، جالك خبر موت فلان القريب منك، ماذا فعلت، إيه اللي أنت عملته، هل صبرت واحتسبت وقلت إن لله وإن إليه راجعون، قلت لله ما أعطى ولله ما أخذ فتصبر ولتحتسب، ولا اللي صوت واللي شق البيوت واللي يرتم الخدود وبعدين بعد فترة نصبر. لا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. جالك شوية مرض، عندما جالك الخبر إيه اللي حصل. يعني بعض الناس مثلا يعمل تحليل معين يقول له مثلا سبحان الله عندك كانسر، عندك المرض الخبيث، ها عملت ايه لما جالك الخبر مثلا، ايه كان حالك، يأست من الدنيا واللي فيها، تسخطت على قدر الله، نسيت ان الامر بيد الله. شوف حالك ايه لما جالك الخبر، هل فعلا كان عندك برد الرضا والصبر ولا. يعني انظر الى عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبي، كان له 4 من الأبناء، وكان أجملهم صورة يدعى محمد، كان ابنه اسمه محمد، ده ابن عروة يا جماعة، مش اللي بيصلي ده مش النبي، ده ابن سيدنا عروة، كان اسمه ايه محمد، وكان جميل الصورة. فالمهم دخل يوما بابني هذا على هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، فنظر هشام إلى محمد فعانه، الولد كان جميل الصور، اداله عين. المهم خرج الغلام من مجلس هشام ودخل اسطبل الخيل، فإذا بالخيل ترفسه فقتلته في الحال. صدق النبي إذ يقول العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر، فالعين حق وهي من مقادير الله عز وجل، واضح. في نفس الفترة يصاب عروة بمرض خبيث يستدعي بتر ساقه، سبحان الله. فقيل له لابد أن نعطيك شيئا حتى نتمكن من بتر الساق، يعني شيء يعني يغيبه. فقال لا والله لآخذ شيئا يغيب عقلي عن ربي ساعة، مش ممكن خدش شيء. طب نفعل ايه؟ قال اقطعوها وانا في الصلاة. بالفعل دخل الى صلاته واثناء سجوده بتر ساقه، فلما فرغ قال هل فرغتم، رضي الله عنه وارضاه. المهم تعالوا نشوف الصبر بعد كده، بدأ يلجأ الى ربه. الاول اخذ هذه الساق التي بترت، غسلها وكفنها فصلى عليها ودفنها، ثم قال اللهم كان لي 4 أبناء أخذت مني واحدا وأبقيت لي 3، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. شوف شهود النعمة، أي رب اديتني 4، أخذت مني واحد فقط وأبقيت لي 3، فلك الحمد على ما أخذت ولك الحمد على ما أبقيت. طبعا الإنسان أمانة يا جماعة، ولا إيه؟ جاءك الأجل بتتسخط ليه؟ ليه بتتضجر؟ سبحان الله، وضع يعني. شوف الخنساء في ظل الجاهلية كانت شعيرة مخضرمة، قبل الإسلام مات لها أخ يدعى صخرا، قعدت تولول وتبكي وأنشدت فيه القصائد في الرساء، تذكر أو يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل مغيب شمس ولولا. قعدت تقول كلام كبير جدا. ومرت الأيام وبعث محمد عليه السلام ودخلت الخنساء الإسلام. وفي ظل الإسلام شوف التحول الغريب جدا، تقدم 4 من أبنائها للغزو في سبيل الله فينال جميعا الشهادة في سبيل 4 من أبناء. فماذا قالت عندما وصل الخبر؟ قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وأرجو الله تعالى أن يجمعني بهم في الجنة. شوف لما مات أخوها في الجاهلية بكت ورثت واوا، لكن في ظل الإسلام بقى في إيمان محرك، في صبر، علمت أنها مقادير الله عز وجل، وأن الأجل إذا جاء خلاص لا يتأخر ولا يتقدم. يبقى نتسخط ليه نتضجر على المقادير؟ سبحان الله. يعني لو كان في مثل كده يقولوا بعض الطيبين: لو كان البكاء يرجع اللي مات ما سكنت الدموع عن العين. لو بالبكاء نرجع اي حد يموت كله هيبكي، ما دام الامر كذلك طب نبكي عشان نرجعه. سبحان الله. ابدا يا جماعه، لكل اجل كتاب، خلاص قضت العمليه. يا رب كان لي 4 من الابناء، خذت مني 1 وتركت لي 3، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. وكان لي 4 أطراف، وعنده يدان وقدمان، 4 أطراف، أخذت مني 1 وأبقيت لي 3، فلك الحمد على ما أخذت ولك الشكر على ما أبقيت. بعد أن خاطب قدمه قبل أن يدفنها: أيتها القدم، أشهد الله تعالى أني ما مشيت بك إلى معصية قط. الله، شوف قدم ما مشت إلى معصية قط، طريقها معلوم إلى طاعة الله رب العالمين. ويمكن في زماننا المعاصر رأينا مثل هذه الصور. كلكم يعرف الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، تعرض في الفترة الأخيرة إلى بتر ساقه نتيجة لشدة مرض السكر عليه. فسمعت له حوارا هاتفيا مع إحدى القنوات الفضائية بعد الخروج من العملية، بيطمئنوا على حالته. فقال، بيقول المحاور: لله الحمد والمنة، كنت كثيرا أتلمس خطى رسول الله وأحاول أن أتمثل به عليه الصلاة وأذكر تسليم، وكنت أشرح للناس كتاب مدارج السالكين، وكنت كثيرا ما أعرج على منزلة الصبر والرضا. الآن وجدت برد الرضا بعد أن فقدت ساقي. شوف قد إيه الصبر يا جماعة. تخيل يستقبل إزاي المصيبة برضا تام، ويشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بمجرد أن يخرج من حجرة العمليات وقد بطرت ساقه. تعال شوف بعض الناس لو بطر له إصبع مش ساق: يا رب سلم. فالصبر منزلة عالية جدا يا جماعة. عارف ليه؟ القدر لا يدفع، لما ربنا قدر خلاص انتهت، فليس لك إلا الصبر. فإذا جاء أجلهم رحمك الله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب انت بتتضجر ليه؟ لماذا الضجر ولماذا التسخط على المقادير؟ يبقى عليك ان ترضى وتسلم وتصبر الصبر الجميل. تصبر الصبر ايه؟ الجميل، الذي ليس فيه ضجر ولا تسخط ولا اعتراض على قدر الله رب العالمين. فده نوع اول من انواع الصبر. طبعا نسأل الله تعالى ان يتم الشفاء على شيخنا ابي اسحاق الحويني، اللهم أمين، وأن يجعل هذه الساق تسبقه إلى جنة الله رب العالمين، اللهم أمين. فنحن نحسبه على خير ولا نزكيه على الله، والله عز وجل حسيبه. ولكنها النماذج والآيات في دنيا الناس تذكر بالصبر. كم من أناس تراهم في دنيا الناس يعني اطلوا في بدن أو في ولد أو في مال أو في كذا، وصبرهم صبر جميل. طبعا دي بتعتبر آيات وعظات تربية للناس. يبقى عندي الصبر على المقادير. الإنسان لابد أن يصبر. ابتلاء في الصحة، نتذكر أيوب عليه السلام النبي الكريم 18 سنة أو 17 سنة ملازم للفراش شدة المرض، وبعدين حتى لما جاء يطلب من ربه طلب في أدب: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. عرض الحالة فقط. سبحان الله، جه الامر ايه، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، تحت منك الشفاء بامر الله تعالى، اضرب الارض بقدمك انفجر بئر ماء، الماء ده اغتسل بيه واشرب منه يتم الشفاء بامر الله تعالى. سبحان الخلاق العظيم الشافي هو الله، فالجأ اليه بمجرد ان يغتسل ويشرب اللي يحصل تعود له الصحه، مش بس كده ويعود له المال، وتمطر عليه السماء جرادا من ذهب بامر الله سبحان الله، ويعود له اهله ومثله اولاده كمان يرجع سبحان الله بامر مين؟ الله عز وجل. ليه؟ صبر. ولذلك بيضرب بايوب المثل في ايه؟ في الصبر، يقول لك صبرك ولا صبر ايه ايوب عليه السلام، اصبح علما في الصبر. ليه؟ 18 سنة في المرض ما شكا إلا لله رب العالمين. فدايما كده لما تصاب بمصيبة تذكر الأنبياء والرسل، وهكذا موت الأبناء تذكر نبيك، مات بناته في حياته إلا فاطمة كما ذكرت بعده بستة أشهر، مات أولاده القاسم عبد الله إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، لدرجة أن أعداء الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانوا يسهرون بهذا ويفرحوا في موت أولاد النبي وإيه؟ ويقولون إن محمد لن يكون له ذكر بعد موته، إنهم كانوا عارفين إن الذكر يكون عن طريق الأبناء، من يحمل ذكرك؟ ابنك. طب لو ملكش أبناء بموتك انقطع الذكر، خلاص اسمك خلاص انتهى، إنما لو عندك أبناء ذكور خلاص حمل اسمك، يعني مثلا عندي ابني أحمد أهو اسمه أحمد سيد عبد العاطي سليم، بيموت سيد يذكر عن طريق الايه؟ الابن، يقول أحمد سيد عبد العاطي، ربنا يمن على أحمد يتزوج يجيب مثلا ابن ومثلا يسميه محمد، يبقى محمد أحمد سيد عبد العاطي، وهكذا يفضل ايه الذكر متصل عن طريق الذكور مش البنات، ان البنت خلاص تزوجت رجل جابت ولد يسمى باسم أبيه، واضح؟ فكان لما يموت الذكور عند النبي محمد الجماعة يفرحوا الكفار، يقول له إن محمد سيكون أكثر الذكر يعني مقطوع الذكر، فتنزل سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر، أي مبغضك يا محمد هو الذي ينقطع ذكره، أما أنت سيظل ذكرك إلى أن يرث الله الأرض من عليك الدنيا. لماذا؟ لأن الله تعالى قرن اسم نبينا باسمه جل وعلا، فلا يذكر ربنا إلا يذكر نبينا في النداء، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. وسورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك. نعم، فرفع ذكر النبي فلا يذكر ربنا إلا يذكر نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده تكريم للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كيف لا وهو خاتم رسل الله وهو أعظم رسل الله، وهو صلى الله عليه وسلم من له التكريم الكامل من ربه جل وعلا، فهو خليل الرحمن عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة وأزكى التسليم، كان من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني قضية الصبر لما تنظر لحياة النبي وسيرة النبي تجد أن الصبر كان بارزا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، مش أي صبر، ده كان الصبر الجميل صلوات ربي وتسليماته عليه. الشاهد إخوتاه أن عندنا النوع الأول من الصبر، صبر على المقادير، اصبر على المقادير، بالصبر الجميل بتخفف المصيبة، يرفع قدرك ويغفر ذنبك، وبصبرك قد يستفيد من سقط، ماتت أم أو مات أب، مات ابن أو ماتت بنت، ماتت زوجة، بصبرك أنت ودعائك لها يغفر ذنبها ويرفع قدرها، إنما بكائك عليها ربما تعذب بذلك، الميت يعذب ببكاء الحي كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال العلماء كيف يحاسب الميت ببكاء الحي؟ والله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل نفس تتحمل ذنبها فكيف تتحمل ذنب غيرها؟ قال العلماء إن كانت من عادتهم البكاء والتسخط عند المصيبة والموت ولم يوصي أو لم توصي قبل موتها بالترك، إذن هي راضية أو هو راض بهذا، فرضاه يعتبر عمل له. يعني أنا عارف مثلا في عائلتي لما يموت ميت بيلطموا الخدود ويشقوا الجيوب ويصوتوا ويولولوا، قبل يموت ما وصيتش بالترك، لازم أكتب وصيتي ما وصيتهمش يا جماعة، لا يجوز، حرام، ما تفعلوا ذلك. لو أنا ما قلتش كده قبل ما أموت ومت وهم عملوا كده، أتحمل أنا إيه أوزارهم. فيعذب الميت ببكاء الحي ما لم يوصي بالترك، ما لم يوصي إيه بالترك. فمهم جدا الإنسان يكتب وصية، شوف العادات الباطلة والبدع اللي تحصل عند الموت، فيوصي بترك هذا كله. ليه؟ لأنه إن لم يوصي بذلك يعد راضيا عن ذلك، فإن فعل له بعد موته يحاسب به في قبره والعياذ بالله. إذن الصبر قد يكون سببا في التفريج عن المتوفى في قبره، ويغفر له الذنب ويرفع قدره. شوف قد إيه الصبر جميل ويعم، يشملك ويشمل غيرك. يبقى عندنا نوع من الصبر اسمه صبر على إرادة الله الكونية الذي يقدره الله تعالى كونا ولا دخل الإنسان فيه، فعليك أن تصبر وعليك أن ترضى بقضاء الله عز وجل وقدره. وطبعا الصبر ده يا جماعة خلق، كتير يقول لك أنا صابر لكن الكلام ما يفيد. أهم شيء العمل، أهم شيء العمل فعلا، تكون عندما جاءك الخبر أهلا لذلك تكون صابر، مش مجرد كلام. يعني الناس يتكلمون كثيرا لكن أنت تراهم عند المصيبة، عندما يقع في هذا الباب بتشوف بقى فعلا إذا كانوا صابرين أم متضجرين. أمت الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة إيه الأولى، يعني بعد كده ما ينفع الصبر خلاص، حتى وإن صبرت بعد لا ينفع. لأن الصبر إمتى؟ عند الصدمة الأولى، لما جالك الخبر، لما وقعت في الأمر، لما أصابك القدر بشيء، ماشي كده، أصابك الله بقدره بشيء أنت عملت إيه بس. يبقى نوع من الصبر اسمه صبر على المقادير عند المصيبة، المقادير السيئة، ماشي كده، كما يراها الناس يعني. وذلك النبي كان يستعيذ من سوء القضاء عليه الصلاة وأزكى التسليم. في عندنا بقى نوعان من الصبر غير الصبر على المقادير والصبر على الإرادة الشرعية، افعل ولا تفعل، شرع الله عز وجل، افعل الطاعة اجتنب المعصية. الطاعة عشان تفعلها محتاج لصبر، محتاج لإيه؟ لصبر. انت مثلا عندك 5 صلوات في اليوم والليلة، محتاجين لصبر جميل عشان تأديها في أوقاتها بشروطها بأركانها. عشان تتوضى محتاج لصبر، عشان تيجي المسجد محتاج لصبر، عشان تصلي في الجماعة محتاج لصبر. فالطاعة محتاجة صبر، لأن فيها نوع من أنواع المشقة، فيها نوع من أنواع المشقة، وأنتم تعرفون هذا. أنت في أوروبا بعضكم يسكن بعيدا عن المسجد، يجي بالسيارة ويتكلف بنزين ووقود وكذا وكذا وكذا، مشقة، فمحتاجة لإيه؟ لصبر. يبقى العبادة محتاجة لإيه؟ صبر. هيجي لك رمضان على الأبواب إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان وهو راضٍ عنا. رمضان محتاج لصبر، عبادة محتاجة صبر. أنت عندك هنا في ألمانيا يمكن السنة تصوم حوالي 17 ساعة ولا أكثر، كم؟ كم؟ 19، يا الله 19 ساعة، محتاجة صبر. الفجر يكون عندك الساعة 3 تقريبا، والمغرب الساعة 10 إلا، يعني صحيح محتاج لإيه؟ لصبر. عبادة هي فيها نوع من المشقة، محتاجة لصبر. الناس بدأت تخاف، محتاج لصبر، واضح؟ فالعبادة محتاجة صبر، إخراج الزكاة محتاج لصبر، لأن إخراج المال فيه مشقة، النفس جبلت على الأخذ مش العطاء، سبحان الله. وتحبون المال حبا جما، فتيجي تخرج محتاجة لصبر، انك تخرج في سبيل الله محتاجة انك تكون صابر ولا ايه. اي عبادة محتاجة لصبر، الحج في كلفة مادية وبدنية، مشق تدفع مال وتسافر بلاد بعيدة، تكلف مشقة السفر ومشقة المناسك سبحان الله، وتخرج عن المألوف، انت بتنام على السرير وعلى فراش، هتروح منى تنام على الارض، هتروح مزدلفة تنام على الارض، ماشي كده، فدي مشقة، فمحتاجة لإيه؟ لصبر، وصبر جميل كمان حتى تؤجر وترفع. طيب يبقى صبر على الطاعة، والصبر على الطاعة نوع من انواع الشكر لله عز وجل. النوع الثالث من الصبر صبر عن المعصية، المعصية او الشهوة تجذب المرأة جذبا تشد. شوف كده وانت ماشي في الطريق مثلا تجد النظر عايز يروح ويجي، ليه؟ عشان دي معصية ليها جاذبية، يقول لك النساء ماشيات عاريات مش عارف في الاشتراط. طب انت ايه اللي وداك الاشتراط؟ انا رايح مضطر. طب غض بصرك، اصبر عن المعصية، ليه تنظر للحرام؟ ماشي كده، ان نظرت اذا انت لا تصبر، مشكلة، رصبت في الاختبار، فده اختبار، هنشوف عينيك هتنضبط ولا عن المعصية، هتضبطها ولا لا. يبقى تحفظ بصرك وتغض بصرك لله رب العالمين. ماشي كده، اديكوا شايفين اهو الإباحية في كل مكان، والزنا أصبح ميسورا عند الكثيرين إلا من رحم ربه وعصم. طيب أنت إيه اللي يوديك؟ يبقى ما عندكش صبر، يبقى رصبت في الاختبار، نسأل الله السلام. يبقى المعصية محتاجة الصبر عشان تبعد عنها وتتجنبها. كل نوع من المعاصي فيها كده، مثلا داء الغيبة معصية لكن لها إيه؟ بريق، محببة لبعض النفوس، تجد نفسك عايزة تسمع، عايزة كده. فلان لك مثلا فلان طلق زوجته، ليه؟ وانت مالك؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بتتلصص ليه؟ عايز تتبع الاخبار ليه؟ ماشي كده، وقيس على ذلك الكثير بقى، تجد النفس فيها شهوه حب المعصيه، نسال الله السلامه، عايز تعرف الاخبار، عايز تنكش. شفت واحد مثلا ماشي كده حزين، لو كنت بتسال كانه اخ ماشي خير وبركه، لكن لا، ده هو عايز يعرف في ايه وليه، سبحان الله. فتجد المعصية لها بريق عند بعض الناس، عايز ينكش، صحيح، فمحتاج الصبر. الله، وذاك الرجل الصحابي لما سأل النبي عن النجاة قال له ايه؟ امسك عليك لسانك انها صعبة مش سهلة، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على. وذاك بعض السلف في فترة الفتنة بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية، عمل هذا التابعي، كان من أئمة التابعين، راح أغلق بيته بالطوب اللبن، قفل الباب، ولم يجعل نفسه إلا قوة صغيرة جدا يتناول منها الطعام والشراب فقط، ولم يخرج من بيته، خايف على نفسه. راح قفل الباب، بنى الباب بتاع البيت، قفله بالطوب عشان ما يخرجش، وعمل بس فتحة صغيرة جدا لما يجي وقت الطعام ينادي على بعض المرة ايتوني بكذا، او طلبة العلم عنده ايتوني بكذا، انتهى، وقفل لسانه، وقفل نفسه البيت عملا بالحديث، لان في بعض الناس ضعيفة عند الفتن لو يضيع، فاللي يخاف على نفسه الضيع يعمل ايه؟ يلزم البيت، يغلق اللسان، امسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، تسلم وتغنم. إنما طبعا أهل العلم ثقات ربانيين، لابد أن يأمروا بمعروف وينهون عن المنكر ويوضحوا للناس الحق من الباطل حتى لا تضيع الأمة. إنما هذا فعل من الذي لا يقوى على ذلك، وممكن يضيع، وممكن الفتنة تقتله. يبقى الأسلم له يعمل إيه؟ أمسك عليك إيه؟ لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. طبعا أنت هتقول طب بعد الفتنة هل الباب اتفتح؟ طبعا فتحه تاني، ولا يفضل على طول؟ انا شايف البعض كده عمال يفكر، واكيد حد هيسال فانا بجاوب عشان ما تسالنيش. طبعا بعد الفتنه ما انتهت راح فتح الباب مره ايه ثانيه. فالنجاه فين؟ انك تضبط نفسك عن المعصيه، تبعدها، تصبر، اصبر عن المعصيه. خلي بالك الانسان في الدنيا عرضه لجميع الاختبارات والابتلاءات، بتختبر بالمعصية وتختبر بكذا، ويجي القرآن يديلك نماذج عشان ما تقولش طب نعمل ايه. يجيب لك مثال نبي الله يوسف عليه السلام في بيت العزيز، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، عشان ما يبقاش لك عذر. ماشي كده، هيقول ده نبي، ما هو النبي أسوة وقدوة، مش ربنا جعل صفوة خلقه أسوات وقدوات عشان نتأسى بهم ولا إيه؟ واضح كده؟ لأن بعد يقول لك الله إحنا فين وزمن الأنبياء فين؟ أنبياء جمل مين؟ جملنا، عشان يكونوا أسوات وقدوات عشان نفتدي بهم، عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تخيل بقى المشهد ده، يوسف عليه السلام شاب عزب جميل بعيد عن الأهل. خلي بالك أول إن برضو الإنسان لما يكون قريب من أقاربه صعب انه يعصي ربنا قدامهم، يخاف من الفضيحه او من الكلام او كذا، لكن لما يكون غريب
في بلد بعيد تسهل عليه الأمر ولا إيه؟ عادي ما حدش هيعرف، بخلاف لما يكون في وسط الناس. فتخيل بقى الأسباب كلها متوفرة ليوسف عليه السلام، شاب قوي أدي واحد، عازب مش متزوج، اتنين بعيد عن الأهل، ده مش بس كده، اللي بتراوده المرأة مش هو، كان مطلوبا لا طالبا. يعني في بعض الناس حتى لما تحب تعصى ربنا يغلق أمامها الباب. يعني أذكر زمان كان يحكي لي كده بعض الشباب لما تابوا، يعني يقول له الله عم الشيخ أنا كنت أشوف الشباب كده يعكسوا البنات في المدارس مش عارف إيه، وأنا عايز أعمل بس مش قادر، ففي مرة اتجرأت رحت عاكس واحدة هتضربني بالآلة. فربنا بيغلق له الباب، أنت ابعد أنت، فده منا من ربنا عز وجل لطشيته. لكن تخيل بقى أن المعصية تجيلك لغاية عندك مش أنت اللي بتفعلها. يمكن أحيانا السعي كمان في مشاق لبعض الناس. فتخيل بقى الوضع ده، وغلقت الأبواب، امرأة جميلة وذات منصب وسيادة وهو رقيق عندها سيادته وفي بيتها، وغلقت الأبواب كمان، يعني من الخلق ما حدش هيشوفك. طب أين الله؟ هي دي القضية يا جماعة، أين الله لما خلاص اللي بيغلق الأبواب ده على المعاصي، وبعضهم يروحوا فنادق ومش عارف يغلقوا ويعملوا، طب ألا يستحي من الله الذي يراه سبحانه جل وعلا؟ يا شوف قرأت قصة لبعض شباب من دول الخليج، طبعا انتوا عارفين فساد المنتشر في كل بلاد العالم، شباب دول طبعا شباب متهور، الأموال كثيرة جدا، رقابة الأهل غائبة، عندهم أموال طائلة. في نهاية الأسبوع اجتمعوا مجموعة من الشباب وانتقلوا من مدينة الرياض لمدينة أخرى من أجل الفاحشة. طبعا الفلوس معهم كتير، روحوا فندق مش عارف ايه، وانتوا عارفين ده كله متيسر. فبيقول لك ركبوا السيارة، كان عددهم يفوق الخمسة، أحدهم كان في خير ماشي مع اللي مشي، يقول لك في الطريق السيارة ماشية بسرعة كبيرة جدا، ففي وسط الطريق وماشيين على الطريق السريع، فالشاب ده اللي قاعد بينهم قرأ كده يافطة، بقي على جهنم 300 كيلو متر. يعمل يعني كده بقي على جهنم 300 كيلو متر، كان المسافة يعني عشان يوصلوا المكان اللي رايحين 300 كيلو. فيقول اللي جنبه قرأت اليافطة دي؟ قال له ايوه بقي على جدة 300 كيلو متر. قال لا مكتوب بقي على جهنم. قال له لا 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 شفت غلط. حاضر سكت. بعد 100 كيلو قرأ يافطة دي بقي على جهنم 200 كيلو متر. يدعس في عينيه يقول له يا اخي اقرأ. يقول له يا اخي مكتوب بقي على جدة 200 كيلو متر. يقول له لا على جهنم. قال للسائق انتظر انا هنزل هنا. يقول له هنزل هنا مش هكمل معاكم مشوار ده. واصر. يقول لك راح ركنوا بعد الاصرار نزلوه وهم كملوا. الاخ ده بيحكي القصة يعني. فبيقول فرجعتنا على الجهة الاخرى انتظرت اي سيارة فشحنة معدية حملتني معاه. فبعدين السائق عمال وماشي بيوعزني يقول لي سبحان الله شوف الآيات. قلت له خير. قال لي والله أنا جاي في الطريق على بعد كام كيلو كده سيارة فيها أربع شباب دهستها شاحنة الجميع ماتوا. يقول لك يا ويلي قعدت أبكي أبكي. أبكي ليه؟ قال له أنا كنت مزاملهم كان رايحين للفحشة ففعلت قرأت كذا وكذا وكذا. قال الله نجاك. الأربعة أبي حادث كلهم قتلوا رايحين فين؟ للفحشة رحيل الزنا. 1000 كيلو تقريبا سفر عشان الزنا. تخيل ولم يصلوا قتلوا في الطريق في حادث وتحملوا اسم الزنا ولم يفعلوا لأنهم خلاص خدوا الأسباب وساعوا وراحوا. يا رب سلم. طب اللي بيزني ده ما يستحيش أن يقول له ملك الموت في الزنا. والله يا جماعة في مصر قصة ممثل كان معروف يعني عند الناس سبحان الله موته جاء غريب جدا والله العظيم يا جماعة. جابوه على اليوتيوب موجود يموت وهو بيزني وهو عاري تماما والعياذ بالله. شوف سوء الخاتمة في الزنا، وغيره برضو كان عربيد مثله سبحان الله، يقول لك كان بيسكر ومش عارف ايه، فجات له غيبوبة فاعتقد انه مات، غسلوه وكفنوه ودفنوه وصحي في القبر. والله العظيم يا جماعة، وجابه معروف جدا يعني، قعد يومين يخبط من الرعب في القبر عشان يزن. فبيقول لك الراجل بتاع المقابر سمع كده طول الليل خبط خبط وصويت، يبحث مش شايف حاجة، فاتصل بالجهات المسؤولة الأمنية، قال لهم القبر ده أنا بسمع فيه خبط طول الليل مش عارف فيه ايه، فتحوا لقوا صاحبنا كله دماء وخارج الكفن بتاعه ميت. يعني دفن كان حي، ولما فاق من الغيبوبة كان فين؟ في القبر. شوف سوء الخاتمة، عشان كان سكران والعياذ بالله رب العالمين. فكم من أناس يا جماعة اللي بيعصوا ربنا دول، ألا يستحون من الله عز وجل؟ الله قدير، افرض جالك الموت وانت بتزني مثلا، ولا وانت في معصية، او انت في مجلس غيبة او نميمة، او انت في مجلس طعن او كذا او كذا، تقابل ربك ازاي؟ بخلاف بقى من يموت ساجد لله، او يموت محرم ليلبي لبيك اللهم لبيك، يبعث المرء على ما مات عليه، كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة لما راح للنبي في الحج بدأ يسألنا بعض الأسئلة هو محرم، وبعد كده ولا كده رجع بس كده سقط من على دبته فمات. النبي قال لهم ايه؟ كفنوه في ثوبه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله، ليه؟ كان بيحج يوم القيامة، يجي يقول لبيك اللهم لبيك. واحد تاني يجي الزنا والعياذ بالله، يجي بكاس خمر، يجي سارق وبيسرق، مات وبيسرق سبحان الله. وذلك تجد يوم القيامة أناس مثلا يحملون واحد جاي شايل جمل على ظهره كان سرقه، واحد شايل بقر، لأن السارق أو اللص هيجي باللي هو سرقه على إيه؟ على ظهره. تخيل واحد بقى سارق مثلا شاحنة، هيشيلها إزاي دي؟ والله مصيبة خطيرة جدا. هيشيلها إزاي؟ تخيل واحد شايل جاموسة، واحد شايل بقرة، أنت متخيل المشهد ده؟ هتشوف الكلام ده في يوم القيامة إن شاء الله. تشوف واحد شايل معزة، واحد شايل جمل، واحد شايل جاموسة، واحد شايل بقرة، ده لسه على طول حرامي. سبحان الله العظيم يا أخي، مشكلة كبيرة جدا. نسأل الله السلام. فالعاصي ده لازم ينتبه. سبحان الله، الله رقيب، الله بصير، الله عز. فنحتاج الصبر بقى عشان تبعد. شوف يوسف عليه السلام، الأسباب كلها متوفرة. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هي الطالبة مش المطلوبة. صحيح؟ يوسف ماذا صنع؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يا الله، طبعا سقطت من كبرياءه ومن سماء كبرياءه على الأرض أمام العفة، عفة يوسف عليه السلام، طهارة يوسف عليه السلام. يبقى لازم تتذكر هذه القدوات وهذه الأسوات، عشان ما تقولش ما أصلحنا في دول كلها فتن. فتن إيه؟ احفظ نفسك من الفتن، غض البصر، اقبل على الطاعات، اصبر، الله تعالى يعينك. لذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بايه؟ بالصبر والصلاه. افزع يا اخي للصلاه. النبي كان اذا حزبه امر قال ارحنا بها يا بلال. لما يشعر بضيق او تعب يعمل ايه؟ صلاه، فيها قره العين، فيها السعاده. ابعد عن المعصيه. يبقى المعصية يا جماعة لها جاذبية، تحتاج لصبر. علشان كده قلت لك أذكر أن الله تعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صحيح؟ طيب إيه معنى زحزح دي؟ شوف التعبير القرآني العجيب، وكأن النار لها جاذبية تشدك إنك تتزحزح، يعني سبحان الله بتبعد عنها بصعوبة، بتشدك يا رب سلم. قالوا إن الجزاء من جنس العمل، كما أن المعصية كان لها جاذبية في الدنيا كانت بتشد الناس، كذلك النار لها إيه؟ جاذبية. كنت بتجري على المعصية، تعالى بقى هتشدك النار. نسأل الله السلام، اللهم أمين. يبقى عندنا الصبر ثلاث أنواع: صبر عند المقادير في المصائب، يعني صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله عز وجل. لازم تصبر نفسك، تبعد، شوف نفسك اللوامة فيك دي ارفعها، تقول لك اتق الله، بلاش، انت مسلم ازاي، عيب عليك يا راجل، اتق الله، قل له صدقتي، لابد ان اتق الله، اعوذ بالله من عصيان الله، اعوذ بالله من المعصية، وابعد واستعد بالله ومتوضى. لما تجد عندك فورة في الشهوة ومتوضى ومصلي ركعتين، استغفر الله عز وجل، اصبر عن المعصية. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمر، فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك مطلوبه. إذا كنت عايز توصل للمطلوب عليك أن تكون من الصابرين، وخصوصا الطاعات الشقة المستمرة، فإنها مفتكرة أشد الافتقار إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقة، فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رده المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الحرمان. وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد، ميسورة لك، يعني أحيانا بتكون المعصية غير ميسورة لبعض الناس لكن ميسورة للكثيرين، سهلة. فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم، اللي هي المعصية الميسورة، لأن اللي بعيد عنك كده كده أنت مهما تحاول مش توصل لها. يعني مثلا في بعض الأماكن يقول لك الفحشة بالفلوس وأنت معكش فلوس، يقول لك أنا صابر. كذاب، صابر إيه؟ لو كان معك كنت هتروح، إنما اللي منعك إيه؟ إن مفيش، صحيح؟ طب أنت معك فلوس وميسورة وصبرت، صبرك هنا عظيم، صبرك هنا إيه؟ عظيم. يقول: فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم، وكف لدواعي قلبي ونوازع لله تعالى، واستعان بالله على العصمة منها، فإنها من الفتن الكبار يا رب سلم، كذلك البلاء الشاق. حتى موضوع الإنترنت ده يا جماعة بلاء عريض إن لم يضبط وإن لم تكون فيه مراقبة للأبناء، إن بعض الناس يتسال في هذا الباب، جاب لابنه إنترنت وكذا وكذا وسيبه، أو لبنته أو كذا، ده بلاء عريض. لو ما كانش الأبناء محاطين بالطاعة وعندهم خوف من الله عز وجل هيضيعوا، واضح؟ إن هتجد مواقع مش كويسة، مواقع كذا، صور وكذا وكذا، يضيع الأبناء. ولو ضاعوا من المسؤول الأباء، عشان كده محتاجين متابعة ومراقبة، محتاجين تربية، ماشي كده؟ اوعى تقول لا ابني أنا واثق فيه، تثق في ايه؟ بنتي أنا واثق فيه، واثق في ايه؟ في شيطان يوسوس، في غفلة من الرقابة، رقابة الأباء. اوعى، خلي بالك أوي، وتابع، شوف أبنائك، تابعهم باستمرار، بيقرأوا ايه، بيشاهدوا ايه. مهم جدا يا جماعة، عنده أمانة، أولادنا أمانة، دي الفلذات الأكباد، فلذة كبدك، إزاي تتركه يضيع؟ لازم تتابعه وتراقب، إنك مسؤول، واضح؟ مهم جدا. إن البعض بيتساهل في هذا الباب وبالتالي يفاجأ إن الأبناء ضاعوا، وصعب الرجوع يا جماعة من طريق المعصية ده، اللي بيمشي فيه صعب إنه يرجع منه، نسأل الله السلامة. مصيبة إذا تربى الابن صغيرا على كده، خلاص مهما تعمل، مهما تعمل خلاص اتعوج العود، صعب اعتداله، نسأل الله السلام. فعشان كده قلنا يا جماعة محتاجين مراقبة لأبنائنا في بيوتنا وبناتنا، مراقبة دائمة، ما تغفلش، فلجة كبدك، ثمرة فؤادك، احفظ ده كويس. التهاون يؤدي للضياع، وإذا ضاع الأبناء أنت اللي ضاع قبلهم، إنهم ثمرة، نسأل الله السلام. فمحتاجين متابعة مستمرة. يقول: فإنها من الفتن الكبار كذلك البلاء الشاق، خصوصا إن استمر يا رب سلم. عارف ليه؟ خلاص بقت إلف، لو اعتاد خلاص صعب يرجع، بقت عادة، زي بالضبط المدخن، صحيح؟ من أول سجارة لو لحقته ممكن يبعد، لكن بدأ يستمر، بدأ يشرب علبة في اليوم، علبتين في اليوم، بقت صعب. تيجي تقول لفلان اتق الله، مش قادر، إنه محتاج عزيمة، اترك، لكن صعب إن أنت تروده بقى، لكن كان من الأول تلحق ابنك. لما شفت عليه البوادر كده وصغير جاب ورقة كده ولفها وحابب يقلد انتبه. ماشي كده؟ انتبه. شوف دورات المياه أحيانا بعد يخش يدخن فين؟ في دورة نوع كده انت هتطلب البرفانات جوه وخلاص وافتح الحق ابويا جه. طب وبعدين لازم انت تتابع وتراقب، خلي بالك لان لو ضاع الابن انت المسؤول، انت المسؤول. وكده تيجي تشكي وتبكي واعمل ايه؟ واضح؟ زي ما بنهتم الامر دنيانا نهتم بتربية اولادنا، مهم جدا يا جماعة والله. لان المعصية ان استمر عليها الانسان صعب ايه تركها، بقت الف عنده. بالضبط زي البعض كان حتى في ظل الاسلام كانوا ظلوا يشربون الخمر حينا، بقت عادة عندهم صعب. واضح؟ فبقت مشكلة. عشان كده تلحق اول باول. مش انت عندك مثل يقول لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، فتابع باستمرار. يقول خصوصا ان استمر، فهذا تضعف معه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط ان لم يفارق صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجئ اليه. ويانا ابناء يا جماعه في المجتمعات دي نراهم سبحان الله ساب المخدرات والكلام ده كله، اتدمروا نفسيا، اتدمروا، تحس حتى انه ما بقاش انسان. سبحان الله، البدن ضعف، العقل نفسه ضعف، ما بقاش فيه تركيز، بعد الجسم اتدمر. المسؤول الاباء اللي قصروا ولم ينتبهوا، ضاع الابناء، نسال الله السلامه. هنا بتشوف بعض الابناء بتبكي والله حزن عليهم، سبحان الله، تدمير كامل. ليه؟ استمر على حبوب معينه، حاجات معينه، في غفله من الاباء ضاع الابن. انت تشوف ابنك يقول لك انا رايح ابات بره، ابات بره فين؟ تبات بره فين وعند مين؟ ما تتسهلش، الله يرضى عليك. ان مهمه كبيره جدا. الابن لو ضاع نسأل الله السلام. يقول فهذا تضعف مع القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاه والتسخط إن لم يقوم صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجئ إليه والابتكار على الدوام. فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد، بل مضطر إليه في كل حالة من أحواله، فلهذا أمر الله تعالى به وأخبر أنه مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله على المعية بقى، يبقى أنت في إيديك تحقق معية ربك لك لصبرك. اصبر تجد ربك معك سبحانه وجل وعلا، أي مع من كان الصبر لهم خلقا وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده، فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره، وسهل عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبة. وهذه معية خاصة، فهانت سبحان الله معية خاصة تقتضي محبته ومعونته ونصره وقربه سبحانه جل وعلا. وهذه منقبة عظيمة للصابرين، فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلا وشرفا. الله. وأما المعية العامة فهي العلم والقدرة كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يعني بصفاته، دي معية عامة، إنما دي معية خاصة في الصبر. وهذه عامة للخلق، وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين، وهي الصلة بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعا فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها، فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه، موقف العبد الخادم المتأدب مستحضرا لكل ما يقول ويفعله مستغرقا بمناجاة ربي ودعائه، لجرم أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع الأمور. فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن هذا الحضور الذي يكون في الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعيا يدعوه لامتثال أوامر الله به واجتناب نواهيه، هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل شيء. إذن إخوتاه، ما أعظم الصبر والصلاة في الاستعانة
على أمور الحياة، فمن أراد أن يستعين على أموره الدنيوية فعليه بالصبر والصلاة. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.